بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة الجاثية. قال: جاثية مستوفزين على الركب. وقال مجاهد: نستنسخ نكتب. قال: ننساكم أي نترككم. أنا هذه بعض الكلمات التي ذكرها المؤلف البخاري في معنى هذه الكلمات من سورة الجاثية. فقال: جاثية أي مستوفزين على الركب، وهذا قول مجاهد كما عند الطبري. والجث هو الجلوس على الركب أو النزول بالركبة إلى الأرض. فكل أمة جاثية أي أنها جالسة على ركبها، يجلسون على ركبهم ينتظرون أمر الله عز وجل، فلا يستطيعون الفرار لأن الملائكة تحيط بهم، فيجلسون ينتظرون أمر الله في الفصل بين العباد. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ليس فيه باطل أبدا، بل كل ما عملتم في هذا الكتاب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا وضع الكتاب وقرئ عليهم بما كانوا يعملون، وهذا معنى قوله جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أي يقرأ فيه ما كنتم تعملون، ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ، قال نستنسخ أي نكتب، لأن النسخ هو الكتابة، يكتب ما عنده ينسخه إلى مكان آخر. فلهذا كان معنى الله عز وجل يخبر عباده أنه يكتب ما يعملون. جعل الله عز وجل ملائكة تكتب ما يعمل بنو آدم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبون الحسنات والسيئات. قال: وقوله ننساكم أي نترككم، وهذا قول أبي عبيدة، وجاء عن قتادة: فاليوم ننساكم كما نسيتم، أي اليوم نترككم كما تركتم. والمراد لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا ينسى، بل له كمال القيومية سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فمن كمال قيوميته سبحانه وتعالى أنه يعلم كل شيء سبحانه جل وعلا. فلهذا ليس المراد هنا أنه ينساه، اليوم ننساكم، المراد نترككم كما تركتم شرعنا وكما تركتم ديننا الذي أرسلنا به الرسل، فاليوم نترككم ونهملكم، نترككم في العذاب، لأن من نسي فقد ترك، من نسي فقد ترك، بغير عكس، أنا ليس كل من ترك فقد نسي. فلهذا فقوله جل وعلا: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي اليوم نترككم كما تركتم دين الله ونسيتم هذا اليوم، تركتم ما تتجهزون به لهذا اليوم العظيم. قال ثم قال حدثنا الحميدي، الحميدي هو عبد الله ابن الزبير الحميدي أبو بكر الحميدي القرشي، والبخاري رحمه الله بدأ به في أول حديث في صحيحه، أول حديث في صحيحه حديث النية، إنما الأعمال بالنيات، وبدأ به بهذا شيخه الحميدي. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان أي ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. فالحميدي رحمه الله كان ملازما لسفيان وأكثر عن سفيان، ولما لقي الشافعي لازم الشافعي، أنا كان ينكر على أحمد كيف تترك سفيان وتأخذ عن الشافعي، فأخذه الإمام أحمد إلى مجلس الشافعي فأعجبه كلام الشافعي فتأثر به وبقي معه في العراق، ثم لما ذهب إلى مصر ذهب معه إلى مصر، ثم رجع بعد ذلك إلى مكة. الحميدي يعتبر مكي قرشي. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الإمام، قال يحيى بن سعيد سفيان بن عيينة إمام منذ 40 سنة، وكان يحدث حتى قال مللت من الحديث، أنا من كثرة مجالسه، أنا حدث 70 سنة أو أكثر. ومع هذه الإمامة إلا أنه كان يتمثل بشعر بذلك الشعر، خلت الديار فصرت غير مسود، ومن البلية تفردي بالسؤدد. أنا يقول هذا ابتلاء أن أكون أنا من سادات الناس ومن معنا ومن مقدميهم، وهذا تواضع منه رحمه الله، وإلا فهو إمام من أئمة الإسلام وفقيه من فقهاء الإسلام. قال حدثنا الزهري، وسفيان لقي الزهري في مكة، لقيه سنة 123 ولم يلقه إلا هذه المرة، وكان سفيان لا زال صغيرا، أنا فتى لم يبلغ 20 بعد. وجاء الزهري في تلك السنة مع بعض الأمراء وجلس 6 أشهر في مكة، فلزمه سفيان وأخذ عنه، ثم خرج بعد ذلك للمدينة وتوفي رضي الله رحمه الله أي الزهري، توفي في أول سنة 124. وسفيان رحمه الله أخذ عن الزهري كثيرا، وأخذ عن عمرو بن دينار، ولهذا احتاج الناس إليه، احتاج الناس إليه لما جاء إلى الكوفة وهي بلدته، قال له الناس حدث، قال له مسعر بن كدام حدث يا أبا محمد، فقال سفيان أنا حدث بعد، أنا صغير كيف أحدث، فأسنده مسعر وقال حدث ومعك الزهري وعمر بن دينار، أنت لست بحدث، كيف معك حديث الزهري وعمر بن دينار، هؤلاء الذين يبحث الناس عن حديثهم. فكان حدث وهو صغير، معناه لم يبلغ 20 أو بلغها أو بداية 20، مع أن هذا السن ما كان أحد من أهل الحديث يحدث به، حتى أن بعض أهل الحديث كان يشترط في التحديث خاصة ليس في السماع، في التحديث أنه لابد أن يبلغ، وأنا لا يحدث حتى يبلغ. لكن كما قال بعض الأئمة كالحافظ وغيره أن هناك من العلماء من حدث قبل، كسفيان الثوري والبخاري أو سفيان بن عيينة والبخاري، وجماعات من أهل العلم حدثوا وهم صغار. قال: حدثنا الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري رحمه الله، كان آية في الحفظ. قال: عن سعيد بن المسيب، سعيد إمام من أئمة أهل المدينة ومن فقهاء السبعة، وهو أعلمهم بإجماع العلماء. سعيد بن المسيب أعلم أهل المدينة، أعلم فقهاء أهل المدينة، من أعلمهم في العلم وفي الفقه. قال: عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا الحديث ذكره هنا لقول الله عز وجل: وما يهلكنا إلا الدهر، سورة الجاثية، وما يهلكنا إلا الدهر، فهم نسبوا الهلاك إلى الدهر، وهذا نسبهم الهلاك إلى الدهر أي نسبة إلى الأيام، نسبة إلى الأيام والزمان، معنى يهلكهم الزمان ولا يهلكهم الله، وهذا كفر بالله جل وعلا. أولاد الدهرية ينكرون ربهم سبحانه وتعالى، ومن خلق الدهر إلا الله، فلهذا فهم جهلة نسبوا موتهم وهلاكهم إلى الدهر. والله عز وجل قال في الحديث: هو الدهر وأنا الدهر، وقوله أن الدهر ليس أنه أن الدهر اسم من أسماء الله كما ظنه بعض أهل البدع، وأثبته ابن حزم على أنه اسم من أسماء الله، لأن الله عز وجل يقول: يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. بيّن هنا ربنا جل وعلا أن هناك هذا الدهر، هناك الرب جل وعلا هو الذي يتصرف فيه، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهناك مقلب، أي الله عز وجل يقلب الليل والنهار، يجعل ليلا ويجعل نهارا، وهذا هو الدهر. فالذي يسب الأيام والليالي هو أصلا يسب هذا الزمان، لكن سبه هذا لأن الله عز وجل هو معنى يرجع إلى الله، لأن الله عز وجل هو يقلب الليل والنهار، فالذي يسب الليل والنهار يسب الله لأنه هو الذي يقلبهما. ولهذا لا يجوز المسلم أن يسب الزمان، سب الأيام، لأن هذا فيه أذية لله عز وجل. وليس كما قلنا أن الدهر اسم من أسماء الله، لأن أسماء الله عز وجل ليست جامدة، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فكل اسم ليس علم ووصف فليس باسم لله، معنى اسم الدهر اسم جامد غير مشتق، فلا يكون اسما لله عز وجل أبدا. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، ويشتق منها الصفات، فلهذا فليس معنى هذا وأنا الدهر أي أن الله من أسمائه الدهر كما أثبته ابن حزم وغيره، لأن الله عز وجل جعل الدهر شيء آخر وهو الليل والنهار، فلهذا إنما قال أنا الدهر لأنه يقلبه وهو بيده، أنا ينسب إليه. فلهذا قال أهل السنة جميعا أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، لأنه اسم جامد، وإنما قوله وأنا الدهر أي أنا صاحب الدهر، وأنا الذي أقلب الليل والنهار، أي من سب الدهر سب الله، لأنه ينسب إليه الدهر. فلهذا كما قلنا فليس الدهر اسم من أسماء الله عز وجل، لأنه اسم جامد غير مشتق. وكذلك أيضا في الحديث يبين الله عز وجل أن الدهر بيده، أن هذا الدهر هو بيده يقلبه كيف يشاء، فليس هو الله وإنما هو شيء آخر. فلهذا كما قلنا فليس الدهر من أسماء الله عز وجل. قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر، أيضا فيه أن من سب الأيام والليالي فإنه يسب الله عز وجل يؤذيه، فيقول هذا اليوم نحس، هذا اليوم مشؤوم، وهذا اليوم أيضا هذا اليوم كذا وكذا، مثل ما يتشاءم بعض الناس ببعض الأيام، يجعل مثلا مثل ما يعتقد بعضهم أن آخر الأربعاء في صفر يوم مشؤوم فيتشاءم به، فهو الآن ارتكب أمرين عظيمين. أولا أنه تشاءم، والشؤم لا يجوز، تشاؤم بالأيام وغيرها. والأمر الثاني أنه أيضا جعل هذا سبا لهذا اليوم، جعله مشؤوما. وكذلك أيضا من يسب مباشرة، يقول مثلا لعن الله ذلك اليوم، أو يقول ذلك اليوم يوم كذا، وأكره ذلك اليوم، وكأن ذلك اليوم هو الذي يدبر أو دبر له أو حدث له ذلك الشيء أو أحدث له ذلك الشيء، فكل هذا لا ينبغي، ويجعل الأمر لله عز وجل، ويصبر إن أصابه شيء يعلم أنه من الله، يعلم أنه من الله سبحانه وتعالى، فيصبر ويدعو الله عز وجل، فإن الأمر بيده سبحانه وتعالى، وهو الذي يقلب الليل والنهار. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.